صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الفقهي من البرنامج الأسبوعي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه أيها الإخوة والأخوات يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إذا مستمعين الكرام نحن معكم الآن على الهواء مباشرة ونستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة 092-33-1010 وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010 نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول السلام عليكم
وعليكم السلام تحياتي لك شيخ بشار وتحياتي للدكتور حسين السؤال الأول
تفضل
الاستغابة طبعا بذكر في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهي تعتبر من الكبائر الإنسان المستغيب ما الحكم الشرعي فيه في الإسلام اثنين وإذا أراد هذا الإنسان طبعا بذكر صفات أو أشياء تعيب أخوي عم بحبش حد يذكره إياه فبذكرها بصير بين الناس هذا الإنسان
بده الصوت أستاذي الصوت عندي أنا مش واضح لحظة شوي صغيرة الآية الكريمة أي يحب أحدكم أن يأكل لحم
أخيه ميتان أفكره مش هيك الآية الكريمة هلا هذه فالاستغابة صعبة جدا وتعتبر الكبائر حتى بقول المقول هل الإنسان المستغيب ما الحكم الشرعي فيه تنين إذا أراد هذا الإنسان أن يتوب إلى الله عن الاستغابة ماذا عليه أن يعمل
نعم
السؤال الثاني إن شاء الله إنسان بده يصلي في بيته شو بدنا كتير هل يحق له شرعا وإحنا بديش نأخذ عام نعممها وإنما من ناحية شرعية ممكن تكون ناحية مرة مرتين نص مرة ولا لا عورة الرجل من فوق السرة إلى بعد الركبة مش هيك لا لا ولا هل يجوز أن يصلي بالشرط طويل تحت الركبة وشباح أم لا يجوز له وما الحكم الشرعي إذا صلى بالشباح والشرط طويل يكون هذا فرجاء لأنه والله البعض بيسأل وإن شاء الله يكون الجواب يمكن هو الجواب الشافي الكافي الوافي الشرعي إن شاء الله شكرا لك أستاذ بشار شيخ بشار للقاضي
حياكم أستاذ أسعد الله يبارك نأخذ اتصال آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية والله في أنا كلفت في سؤال فلو سمحت بدي أعرضه على الشيخ على صاحبة المفتي
نعم
مساعدة منه يعني للجواب في فتاة رملت وتقدمت للزوج فعارض الأهل من طرفين
عارض الأهل الزواج
عارض الطرفين هسه بدهم يتزوجوا عند محامي شرعي متقاعد مع اثنين شهاد زواج عرفي السؤال هنا هل هذا
بس لا سؤال أهلها أبوها ولا أخوتها
أخوتها أبوها متوفي على فكرة
قديش عمرها
كبيرة إلها يعني زوجة وكبيرة في العمر
وما الزوجة
ما الزوجة
أولاد
إلها
طيب إن شاء الله بجاوب
لا ما في سؤال ثاني هسه إذا 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 العرف حرام أبو الزوج يكون وليها هل مسموح يكون وليها
أبو مين
أبو الزوج المتوفي
يعني الأولاد
المرأة اللي توفت توفى زوجها صارت أرملة
بتعرف من الأولاد
إلها أولاد من الرجل الأول
قديش عمرهم الذكور.
والله بعرفش صراحة بعرفش. أنا عرضت علي المشكلة وقلت بس
فكر
الأستاذ المفتي. هسا في سؤال ثالث. هل يحق إذا سدت كل الطرق إنهم يروحوا على بلد مسلم ويتزوجوا زوج شرعي في محكمة عند قاضي غير هاي البلاد؟
إن شاء الله بنحكي لك إن شاء الله.
من أي منطقة؟
السلام عليكم.
من أي منطقة حضرتك أخي الكريم؟
أنا من المثلث بارك الله.
حياك الله وفيكم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت عندي 5 أسئلة.
اتفضلي أختي.
السؤال الأول، علمت مجددا أن سنة الظهر القبلية وسنة العصر تصلى مستنة تنتين وبسلمه، وأنا كنت أصليها 4. هل كانت السنة اللي بعد الظهر تصلى 4 ولا تنتين؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني من فرعين. الفرع الأول، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة يتم في رفع اليدين للمنكبين وبعد ذلك يمسح مسح الوجه والجسم ولا لا؟
دعاء الاستفتاح.
استفتاح.
قبل بلاش قلت سؤال قبله إيش؟
سنة الظهر البعدية.
بركة.
4 ركعات لتنتين. دعاء الاستفتاح.
لا مش هيك. السنة القبلية أنا بصليها 4، بس بصليها نفس ما بصلي الظهر في جلسة وسطى وبكمل. بس أنا سمعت إنه لا بصلوها 2 وبسلموا وبرجعوا بصلوا كمان 2
وبسلموا.
السؤال الثاني مفهوم؟
دعاء الاستفتاح في الصلاة.
يرفع في الإيدين للمنكبين ونمسح في الوجه والجسم ولا لا؟
ولا دعاء القنوت.
لا دعاء الاستفتاح قبل ما نبلش الصلاة.
ماشي.
هذا الفرع الأول. هالكات بالنسبة لدعاء قبل السلام، لما بنخلص الصلاة قبل السلام نرفع الإيدين ولا بس بندعي وإيدينا محطوطين على ركبنا مثل ما بنتشهد الصلاة الإبراهيمية؟
ماشي.
هالكات السؤال الثالث، بالنسبة لسجود التلاوة هل يجب فيه التكبير أو التسليم؟
سجود التلاوة.
نعم.
نعم.
السؤال الرابع، شخص صائم ودخل مكان فيه أشخاص يدخنون واستنشق وهو لا يعلم أن هناك أشخاص يدخنون وبعد ذلك خرج مباشرة، هل يفطر ولا لا يفطر؟
ماشي إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الخامس هي مش سؤال، سؤال في الآخر بس هي قصة صغيرة وده في مجال تسمعها. قبل 2 كنت مريضة، أنا مريضة أصلاً للحين مريضة. بس
الله يشفيك.
الله يسلمك الله يرضى عليك. قبل 2 توجهت للطبيب على أساس إني إذا بستطيع الصيام أو لا أستطيع، فقال لي أنني لا أستطيع، وبعد ذلك علمت بأنه مسيحي وليس مسلم، وأنا ما صمتش يعني ما صمت.
وأنت كنت قادر تصومي؟
أنا لا ما بعرفش. أنا سألته لأن رمضان اللي قبله كنت كل ما بصوم لما بدي أفطر أراجع على طول مباشرة.
ماشي.
وكنت بشتغل بالشمال، أنا حاليا من القدس وبشتغل بالشمال وقتها، فما صمت صدقة فطر كامل، رغم هيك طلعت عنه صدقة فطر، ولكن بعد سنة علمت بأنه مسيحي وغيرته. والمسلم اللي أنا رحلت عنده قال لي توكلي على الله وصومي، والحمد لله بصوم من وقتها ولحين والحمد لله رب العالمين، فيش أي مشكلة. بس سؤالي، هل علي قضاء الشهر اللي فاتني مع العلم أنني أريد أن أصومه يومي الاثنين والخميس؟ هل هذا
الآن أنت تقدر تصوم الاثنين والخميس؟ رمضان هل صمتي؟
صمت الحمد لله، واللي قبله صمته.
الله يتقبل
إن شاء الله من الجميع إن شاء الله.
آمين.
من بس بدي بالنسبة لرمضان اللي فاتني، وهو يعني كان لي أكد عليه إنه ممنوع صوم بالمرة ممنوع.
أنا إن شاء الله بجاوبك إن شاء الله.
تسلم مبارك الله.
حضرتك من وين يا أختي؟ من داخل.
من القدس.
نعم حياك الله إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك
العافية
أخي.
أهلين بك. تفضلي.
تخب الله دعاتكم.
آمين.
منكم صالح. تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك؟ ممكن أسأل حضرة المفتي؟
نعم بيسمع.
في ست يعني سيدة عمرها 65 سنة. الحين هاي طبعا السيدة بعد رمضان بتخش على الحمام جزاكم الله، بتنزل لما بتنشط بتنزل على المحرم شيء أسود يعني مش طبعا ست عمرها 65 ما تقدرش تجي الدوره. فهي الست يعني حابة تصوم الستة، فبقول من يوم خلص رمضان وكلها بتخش على الحمام لما بتمشي بنزل إشي أسود، فمش عارفة ضبط الصيام. وهي كل يعني كل في الصلاة بتتوضى بتصلي، بس بالنسبة للصيام كيف يعني بتقدر تصوم يعني بتقدر تصوم الستة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
من
وين حضرتك؟
من حليل.
أهلين بك إن شاء الله تابعين تسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلين بك تفضلي.
ربنا يجزيكم كل شيء إن شاء الله. بحكي معك من بيت لحم أنا.
حياك الله تفضلي.
تحب الدوم. في عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول عن كلمتين في سورة البقرة إن الله مبتلكم بنهر، شو الفرق بين نهر ونهر؟ يعني المنصوبة أو مكسورة.
ماشي.
بعدين الكلمة الثانية بدي ولو شاء الله أعنتكم في آية اليتامى، ما بدي أفهم شو الكلمة معناها.
ماشي.
بعدين بدي السؤال الثاني بالنسبة لبيصلي صلاة الضحى، على فرض فاتت الصلاة هذه بتنقضى، وإذا بتنقضى وين وقتها تنقضى يعني
صلاة الضحى؟
نعم. السؤال الأخير بالنسبة للصيام ثلاث أيام بيض.
نعم.
على الفرد لما يجي اليوم الأول يوم جمعة والواحد صعب يصومه، بيقدر يصوم بعد بنحسب نفس الشيء ولا لا؟
يعني
الثلاث أيام بيض إذا أجى الأول يوم في الجمعة. على فرد دش واحد يصوم جمعة بده يصوم بعده بيوم. لا مش هيك. بصوم ثلاث أيام.
أول يوم الجمعة.
أول يوم الجمعة.
بيصوم السبت والأحد.
أحد وبيتبع التنين يعني بيصير نفس الشيء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هنالك اتصال معنا. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل عندي ثلاث أسئلة.
نعم. من وين حضرتك؟
من نابلس.
أهلا بك تفضل.
السؤال الأول إذا سمحت. هل تصح صلاة الجماعة اثنتان فقط؟ هي أول سؤال.
نعم. نساء ثنتين صلاة الجماعة. أو رجال اثنين أو رجل ومرأة.
يعني بصح الثنتين؟
شخصين يعني إمام ومأموم.
خلاص وكلام.
ماشي. السؤال الثاني، قرأت في سورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما هو المقصود وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ السؤال الثالث إذا سمحت، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد بصلاة الفجر قراءة الدهر والسجدة والفجر يعني بصورة اللي هي الفرض الصبح؟ اللي سمعت انه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد سورة الفجر في اول ركعة والسورة الثانية اما الدهر اما السجدة، فهل هذا سنة مؤكدة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟
شكرا
كثير ويعطيكم
العافية. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
يعطيك العافيه.
اهلين الله يعافيك اخي.
بس بدي اسال الشيخ سؤال غلبك.
نعم بيسمعك. من حضرتك؟
والله في واحد عاجل بيصلي
نعم
بس ما بيقدرش يتوضا، يعني فيها اشي لو يتيمم.
ليش ما بيقدرش يتوضا؟
فقدان البصر بمنعش يا اخي من
صوت مش واضح بس.
عاجز بسبب فقدان البصر؟
لا والله عاجز يعني عن الحركه.
ايوه
عن الحركه. لا يستطيع الوضوء بسبب يعني عدم المقدرة على الحركة،
يعني ما بيقدرش يمشي.
بتسأل هل يجوز أن يتيمم؟ سؤالك عن التيمم؟
نعم يعني بيقدر يتيمم ولا لا؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
ألو
أتفضل.
في كمان سؤال غلبك.
أتفضل.
لا مش بقولوا الأعمار أهل
نعم
مش
سامعش. أعمار أهل الجنة
33 سنة.
أعمار أهل الجنة.
نعم. هلا الأطفال لما يموتوا شو بكون أعمارهم لما بكون الطفل عمره سنة وسنتين؟
طيب
لما يموت يقطع الجنة شو بيصير عمرهم؟
ماشي. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله. معنا اتصال ونحاول أن ننهي. السلام عليكم. الو الو تفضل اخي. الو
الو
تفضلي اختي. يا ريت بس توطي لنا صوت الراديو وتبعد عن الاطفال.
الو
تفضلي. نعم السلام عليكم. تفضلي يا اختي. نعتذر للاخت ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
برنامج
الفتاوى. نعم نعم تفضلي. الله يعافيك يا اختي.
لذلك انا كنت ذاهبه الى المسجد للصلاه فتيت عشان اصلي ما ليش ان الامام بيصلي يعني فسمعت صليت معاه وهو كان باخر ركعه على صلاه المغرب صليت معه سلم انا نسيت سلمت انا لازم اكمل.
نعم
جيتي مسبوقه.
صليت من اول ركعه على الصلاه وهل وجد الصلاه. سألت ثاني الله يسعدك زوجي مريض بالسكري لا بقدر بصوم برمضان عنده عندما يصوم يصاب بالدوخة ووجع رأس بصار يفطر وكل يوم بفطر وبصرف فلوس لكن هو أنا بكون صايم وبطلب منه أشياء لشرب وبقدم له أنا بأسهم.
لحظة مش كل واحد مع سكري بقدرش يصوم. بعضهم بيقدر وبعضهم بيقدرش يعني كلام الأطباء إنهم بيقدرش يصوم.
نعم.
ها؟
ما بقدر يصوم. بس
خلاص توكل على الله إن شاء الله.
ناوليني أكل وشرب. أنا
لا توكل على الله.
خايف أنا خايف بأس من هذا الإشي.
لا ما بتفهم إن شاء الله. أقول لك.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
في عندي سؤالين للأختي.
نعم من وين حضرتك؟
سامع.
من وين حضرتك أخي؟ من القدس.
نعم
تفضل أخي.
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول أعفوا اللحى وفي حديث آخر بقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم وإنما ينظر لقلوبكم وأعمالكم.
نعم.
هل هذا فإذا إعفاء اللحى هل هو واجب إذا يقول الحديث الثالث إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟
طيب.
في عندي كمان سؤال بالنسبة للثالث في العزاء يقوم أصحاب يعني ميت أهل الميت بدعوة الناس هل يوجد عليه إثم أم لا؟
دعوة الناس أنت في حال
للغداء
يعني عند وجود شخص ميت متوفى.
نعم أهل ما يقوموا بدعوة الناس اللي بيجوا يعزوا.
نعم
هل يوجد على إثمهم؟ شكرا عظيم
العفو حياك الله. نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة وكان الاتصال الأول للأستاذ أبو أسعد. نعم له سؤالان. سؤاله الأول عن الغيبة وإذا أراد الشخص أن يتوب كيف له أن يتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. وبعد فإن الغيبة حرام وهي من الكبائر قد ورد النهي عنها في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تصور شبه الغيبة بأكل لحم الإنسان وهو ميت. يعني شوف بشاعة وقدارة الأمر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعدها من الكبائر. فالغيبة حرام والغيبة معناها أن تذكر أخاك بما يكره فإن كان ما ذكرته فيه فقد اغتبت وإن افتريت عليه وذكرته ما ليس فيه يعني قلت فلان بخيل وهو ليس بخيلا فقد بهته يعني أنت كذبت عليه وأسأت له. هذه أصعب كمان من الغيبة وهي حرام فعلى الإنسان أن يتجنبها فإن
وقع فيها في ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستسمح من اغتابه.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الصلاة يقول إذا أراد الشخص أن يصلي في بيته حال شدة الحرارة هل يجوز له أن يصلي في شورت طويل تحت الركبة وبشباح؟
في نقطة أنا وضحتها في حلقات سابقة وأعيدها وجزاه الله خير اللي سأل عنها لأهميتها. عورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب على الإنسان أن يستر ما بين ركبته وسرته، هذه عورة الإنسان في أوضاعه العادية، لكن ليست هذه عورة الصلاة. بالنسبة للصلاة يجب على الإنسان أن يغطي ما بين السرة والركبة وأن يغطي كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، يعني ليس على كتفيه شيء. ف يعني من السنة أو الكمال أن يصلي الإنسان على الأقل بإزار ورداء، يعني يكون الإزار اللي هو بغطي من السرة وأسفل والرداء اللي بغطي الكتفين وما تحتها. فكثير من الناس من تفوش، يعني لو واحد صلى على سبيل المثال بنطلون قصير لكن هذا البنطلون مغطي من السرة إلى الركبة لا حرج في ذلك، لكن عليه إنه ما يصلي بالقميص الشباح، ليكون القميص اللابس نص كم، أو مثلا إذا هو لابس قميص شباح يضع على كتفيه بشكير كبير أو يلبس قميص من القمصان من البسن العاديات هذول. المهم كثير من الناس بخطوا وبصلوا بالشباح وهذا نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من المثلث، يسأل عن امرأة توفي زوجها وأرادت الزواج، عرض إخوتها ذلك، فهل لها أن تتزوج
زواج عرف عبل الثاني؟
نعم
هو عقد الأمر كثير والله يا أخي، عقده كثير، يعني خلينا نقول عقده يسير. أولا إذا إلها أولاد ابنها بالغ فهو وليها، يعني ترتيب الأولياء الابن رقم واحد ثم الأب أو الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد. طب ليش الناس بذكروش الابن؟ لأنه أغلب اللي بتزوجن أبكار وما إلها بكون يعني ولد ولا إلها زوج قبل ذلك حتى تنجب منه ولد. فهذه إذا إلها ابن بالغ فابنها هو وليها. وبدل من عقد الأمور، أنا يعني شوف ضد النكاح العرفي لأنه ممكن واحد يجاب شهود وقام بالأمر وحل مشكلة كما هو يقول، لكن في كثير ناس بيستغلوا هذا النكاح وبكون يعني هو أقرب، بديش أقول هو سفاح، أقرب إلى السفاح والزنا. أنا الذي أشيره عليهم إذا إلها أولاد ابنها وليها، هو بقول إلها جد جدها وليها. طيب ما فيش لا ابنها رافض، يعني عم تفرضها جدري أنا، أو ما لهاش ابن وجدها رافض، عليها أن تتوجه إلى القاضي الشرعي هي وهو، والقاضي سيجري لهم الزواج ويعتبر نفسه ولي من لا ولي له. وفي هذه الحالة بكونوا يعني ما وقعوش في أي شبهة ولا أي مشكلة. فعليها أن تتوجه لأقرب محكمة شرعية وتشرح لهم الوضع، وقطعا القاضي سيتمم الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من القدس، لها مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول عن سنة الظهر، هل تصلى اثنتان اثنتان أم يجوز أن تصلى أربعا؟
هي طبعا متضايقة بتقول كنت أصليها أربعة ومقبولة ولا مش مقبولة، كان يعني هيك أنا فهمت. بالنسبة لسنة الظهر يصح أن تصلى أربعا بتسليمة واحدة، يعني بتسليمتين في آخرها، ويصح أن تصلى مثنى وتسلم ثم مثنى وتسلم. والعلماء مختلفين من القديم، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فيما يغلب عظني صلاة الليل مثنى مثنى، فقال كثير من العلماء وتقاس عليها صلاة النهار، فصلاة النهار مثنى مثنى. وذهب بعض العلم منهم أبو حنيفة وغيره قالوا يعني مفهوم الحديث، مع أنه سبحان الله هو لا يعمل مفهوم المخالفة، لكن يعني على الأقل قول غيره استدل، قال مفهوم الحديث، معنى مفهوم الحديث يعني مفهوم المخالفة، كونه قال صلاة الليل هذا فيعني معناها صلاة غير الليل ليست مثنى مثنى، ولذلك استحب أن تصلى الظهر 4 ركعات بتسليمتين مش ركعتين وركعتين، الأمر فيه سعة. وإذا صلى الإنسان ركعتين وسلم ثم صلى ركعتين وسلم فهذا خير، وإن صلى 4 وسلم فإن شاء الله خير وبركة.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، هل يشترط فيه رفع اليدين ومسح الكفين من الوجه كما ذكرت؟
شوف هي قالت دعاء الاستفتاح وانت عدلت لها وتعديلك في محله. أولا دعاء الاستفتاح بعد أن يحرم الإنسان بالصلاة، يعني بعد أن يقول الله أكبر، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وممكن يضيف إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، هذا كله وارد. وهناك ألفاظ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا على الأقل بقول إما الأول أو الثاني، هذا لا يشرع فيه رفع اليد. أنا يعني في الصلاة أنت ترفع يديك حذو منكبيك أو حذو شحمتي أذنيك عندما تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ دعاء الاستفتاح. طب إحنا نقول القنوت هل يشرع فيه رفع اليدين؟ الدعاء عموما يشرع فيه رفع اليدين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في الدعاء في أكثر من موطن، يعني هذا حتى بعض أهل العلم ذكروه ضمن المتواتر المعنوي اللي قالوا رفع اليدين عند الدعاء، هنا معنى رفع يديه، هنا معنى آخر أخذنا أنه رفع يديه، هنا معنى آخر أنه رفع يديه. فرفع اليدين عند الدعاء مشروع، أما سواء كان دعاء في قنوت سواء يعني في وتر أو في فجر أو كان خارج الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطه في يوم بدر وهو يدعو الله أن ينصر المؤمنين الذين معه ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها أبدا، وكان رفع يديه حتى سقط رداءه أو كان يسقط رداءه عن كتفيه. أما مسح الوجه بعد الدعاء أو مسح بعض البدن فلا أعلم في ذلك سنة، ولذلك أنصح وأوصي إخواني جميعا بعدم المسح. أنا لا أعلم مسح الجسد إلا أنه وارد عندما يأوي الإنسان إلى النوم فيقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ المعوذتين، ينفخ في يديه ثم يمسح ما يمكن أن تطال يده أو يديه من جسده، هذا وارد. وغير هذا أنا يعني ما مر علي مسح الجسد بعد الدعاء، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن الدعاء قبل التسليم في الصلاة، هل أيضا يكون في رفع يدين أم
قطعا في رفع يدين؟ شوف أنا للفائدة بقول يعني حسب ما يحضرني الآن إنه في الصلاة في 3 مواطن يمكن أن يدعو فيها الإنسان. الموطن الأول في القنوت سواء كانت في صلاة الفجر أو في الوتر أو في أوقات النوازل في أي فريضة من الفرائض. طيب الموطن الثاني في السجود، فإن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد فليدعو الله بما شاء فذلك أحرى أن يستجاب له. الموطن الثالث قبل التسليم في التشهد، اللي هو قبل التسليم يعني في صلاة الفجر في التشهد الأول أنا فيش غيره، في صلاة المغرب في التشهد الثاني، في الظهر والعصر والعشاء في التشهد الثاني،
قبل أن يسلم يدعو بما شاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع دعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا. وأيضا هناك موطن رابع بعد إتمام الصلاة، يعني قلنا ثلاث مواضع قبل التسليم وموطن بعد أن يتم الإنسان صلاته، فإنه يشرع له أن يدعو، وهي من أوقات الاستجابة بالنسبة للدعاء إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. سؤالها الرابع،
وكل هذا لا ترفع فيه اليد إلا في القنوت، في القنوت سواء كان قنوت في فجر أو قنوت في وتر أو قنوت في صلاة وفي وقت فيه نازلة، فيه شدة، فيه ابتلاء، فممكن أن يدعو الإنسان.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الآخر عن سجود التلاوة، هل فيه تكبير وتسليم؟
سجود التلاوة يصح بالتكبير وبدون تكبير، يعني أجاز بعض أهل العلم بالتكبير وبعض أهل العلم بدون تكبير، والأصل فيه عدم التسليم، بدون تسليم.
نعم،
لكن ممكن بالتكبير وممكن بدون تكبير.
بارك الله فيكم. سؤالها الخامس عن شخص صائم دخل إلى مكان فيه مدخنون، يعني استنشق هذا الدخان من غير أن يعرف،
من غير قصد.
نعم، غير قصد،
لا حرج عليه إن شاء الله، ولا يتأثر صيامه ما دام استنشق هذا الدخان من غير قصد، أو كمن مثلا بيولع نار وبطلع من الحطب أو من الورق الدخان، هذا لا حرج عليه إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان عن إفطارها في رمضان بمشورة الطبيب، تبين فيما بعد أنه غير مسلم، وبالتالي لما استشارت طبيبا مسلما أشار عليها بالصيام وصامت ولم يعني يضرها أي شيء، هل عليه القضاء ما أفطرت فيه؟
نعم، عليها أن تقضي ما فاتها، خاصة أنها الآن بتقول صامت رمضان وهي قادرة، ولا حرج عليها أن تقضي الاثنين والخميس، بس بدها تنوي قبل طلوع الفجر إنها قضاء ما فاتها من ذلك الشهر. يعني في القضاء لابد من تبييت النية. وهذا السؤال بقودنا لأمر مهم، إنه سواء كان مسلم أو غير مسلم، يعني حتى في بعض المسلمين بتهاونوا كثير، بيكونوا غير متدينين غير ملتزمين، فبقول يعني بهمه ينظر لصحة المريض. فأنا بقول ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا الأمر، ولكن يعني إذا لم يكن الإنسان مريضا أو مسافرا فيحرم عليه أن يفطر، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا يعني طبيب قال لمريض أنا أرى أن تفطر، أنا بنصح المريض يحاول يصوم، فإن وجد في ذلك مشقة فعندها يفطر، إلا في بعض الأمراض اللي لو حامل المريض ممكن يترتب على ذلك مضاعفات صحية، فأنا مش بنصح المريض أنه يصوم، بنصح المريض أنه يستوثق برضو من طبيب آخر. يعني احنا في أمور الدنيا مرات الواحد في حاجة بسيطة بيراجع له ثلاثة أربعة فيستوثق، وعندها يعني بكون مطمئن إن شاء الله. إن كان المرض مزمنا كالمصابين بالسكري وغيره من الأمراض، نسأل الله العافية، الذين يكون تقرير الطبيب له بمنع الصيام، فهذا المريض بسقط عنه الصوم، وعليه أن يخرج عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر. فإن كان مرضا ليس مزمنا عارضا ممكن يزول بعد سنة أو بعد أكثر أو أقل، فهذا عليه دين أنه يقضي هذه الأيام في الوقت اللي بتيسر له قضاءها.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل، يسأل عن امرأة عمرها 65 عام، عندما تدخل الحمام قال يعني هناك مادة سوداء تخرج، هل يعني يشترط، هل يصح منها الصيام؟ وبالنسبة للصلاة هل كما هي تقوم تتوضأ لكل صلاة؟
أنا بقول بالنسبة للصوم لا حرج عليها وتصوم، لأن في سن تعدت سن الحيض. وبالنسبة للصلاة أقترع عليها وأنصحها احتياطا كما تفضلت أن تتوضأ لكل فريضة وأن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل ما لم ينتقض وضوءها.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأسئلة الأخت المستمعة من بيت لحم. سؤاله الأول عن المعنى في أو الفرق بين كلمة نهر ونهر كما ورد في القرآن.
والله أنا يعني لا أعرف الفرق الدقيق، أما هي إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، المقصود بها نهر اللي هو نهر الأردن، فالمقصود بها نهر. أما ليش قال بنهر ولم يقل بنهر؟ يعني بديش أفتأت الآن وأقول إنه ممكن لغة السنتين صحات وممكن تكون نهر هي الأفصح، ولذلك يعني استعملها القرآن الكريم والله أعلم.
نعم. سؤالها الآخر عن معنى كلمة أعنتكم.
أنا لو أخذت كلمة أعنتكم بعيدا عن الآية اللي سألت عنها، معنى العنت الضيق أو الشدة، يعني نقول فلان وقع في عنت يعني وقع في ضيق أو وقع في شدة، لكن الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معنى هذه الآية إنه ممكن واحد يكون وصي على يتيم، الآن بحكم الوصاية بده يصير مخالطة، يعني مخالطة في الطعام ومخالطة في الشراب. الآن لو لم تحصل المخالطة ستحصل لهذا الوصي مشقة، إنه والله اللي اليوم بطلع عليه شكلين وربع ولا شكلين ونص ولا خمسة شكل ولا خمسة شكل وربع ولا بطلع عليه 21.5 ولا 20، هذه فكرة يعني سيحصل مشقة. أنت اللي بخالط اليتيم يجوز والأمر وعليك أنك تتقي الله ما استطعت في حساب الأمور، هذا معنى الآية. يعني لو لم يشرع الله سبحانه وتعالى لكم مخالطة هؤلاء الأيتام والتداخل في الطعام والشراب وما إلى ذلك لحصل لكم مشقة في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله بعد ذلك عن صلاة الضحى، إذا فاتتها هل يعني تقضى صلاة الضحى؟
نعم يسن لمن فاته، يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بعبادة داوم عليها وإذا فاتته قضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وكان وتره في قيامه 11 ركعة وفي بعض الأحاديث 13 ركعة لا تدري عن طولهن وحسنهن، فإن فاته هذا القيام لنوم أو لعارض فكان يقضيه قبل الزوال قبل الظهر، وإن قضاه قبل الزوال كما ورد في بعض الأحاديث فكأنه قام تلك الليلة، فهذه كلها من السنن لأنها أصلا نوافل فلا تجب على الإنسان. أما يعني أنا أنصح دائما إنه من فاته سنة من السنن إنه أنصحه أو يسن له أن يقضيها زيادة في الأجر والثواب بإذن الله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وسؤال بعد ذلك عن صيام الأيام الثلاثة، الأيام البيض الثلاثة، إذا جاء يعني أحد هذه الأيام يوم جمعة وأرادت أن يعني تفطر في هذا اليوم، هل يجوز أن تصوم يوما بدلا منه؟
هي بس ما يعتبرش من الأيام البيض، يعني هي المثال أنا قلت لها بجوز تصوم يومين من الأيام البيض، فبتصومي السبت والأحد، قالت وبدا صوم الاثنين وعده من الأيام البيض، لا هي بتكون إن شاء الله كسبت أجر صامت يومين من الأيام البيض وصامت الاثنين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وأرشدنا إلى صيامه وقال هذا اليوم ترفع فيه أعمال العباد إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهي إن شاء الله تتقلب من خير إلى خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر كله في دائرة الندب والسنن،
فالإنسان ما يشق على نفسه. عادة يوم الجمعة بكونوا مجتمعين أهل البيت وفي الأعمال وحبوا يجتمعوا على مائدة الغداء، فكويس تفطر وتصوم يومين من الأيام البيض إذا أجوا صادفوا سبت أحد، وإذا حبت كمان الصوم الاثنين باعتبار أنه الاثنين من الأيام التي يندب صيامها فهذا نور على النور وإلها أجر
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخت المستمعة من نابلس. سؤاله الأول: هل تصح صلاة الجماعة بشخصين؟
نعم، لحديث الاثنان فما فوقهما جماعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قيام الليل وكان ابن عباس نائما عند خالته ميمونة اللي هي أم المؤمنين، فقام ووقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعله عن يمينه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أيضا دليل على جواز ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن المعنى قول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانهم.
ملك اليمين هذا الآن مش موجود، يعني هم الرق من النساء اللواتي يسبين في المعركة، وكان هذا من باب التعامل بالمثل، يعني كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسترقون النساء، فهذه لو يعني لو خرج من نصيب المجاهد امرأة فإنها تكون ملك يمينه، يتأكد من براءة رحمها بحيضة، ثم بعد ذلك بتكون هذه ملك يمينه، يعني يجوز له أن يعاملها معاملة الأزواج، لكن إذا ولدت منه تصبح أم ولد ويعتقها ولدها. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات هذا الأمر وأبين عظمة الإسلام في هذا الأمر، فالإسلام يدخل أو شرع الرق من باب واحد اللي هو باب الحروب وإذا كان معاملة بالمثل، ولكن هناك أبواب كثيرة لتحرير هؤلاء الرق. ومن أحسن من كتب في هذا بحسب اطلاعي الأستاذ محمد قطب في كتابه شبهات حول الإسلام، كتب الإسلام والرق، كتب كلاما رائعا في هذا.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث الأخت المستمعة من نابلس عن صلاة الفجر: هل ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة وسورة الدهر؟
في الجمعة هي قصة في يوم الجمعة. نعم، وارد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة سورة ألف لام ميم السجدة، ويقرأ في الركعة الأولى هذا، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وليس يعني لم يكن يقرأ السجدة لذات السجدة، وإنما لما فيها يعني من معاني وتذكير بالآخرة وبخلق الإنسان. فيعني بعض الناس لعدم فقههم فبتلاقيه ممكن يقرأ له بعض الآيات اللي فيهن سجدة من أي سجدة من سجدات القرآن، وهذا يعني مش هو المراد ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المصلين بتحملوا ويعني ما فيش مشكلة بالنسبة لهم، كل مسجد له خصوصيته وحسب مكانه وما إلى ذلك، فأنا أنصح الإمام أن يقرأ يوم في فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم السجدة اللي هي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ويكمل وفي الركعة الثانية قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكما قال ابن القيم وغيره، وينصح أيضا ألا يداوم عليها الإمام في كل صلواته حتى لا يظن عوام الناس إنه هذه قراءتها واجبة، فبأي شيء قرأ في القرآن أجزأه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأحد الإخوة المستمعين من نابلس. سؤاله الأول عن رجل عاجز يريد الصلاة ولا يستطيع الوضوء، هل يجوز له أن يتيمم؟
نعم، من عجز عن استعمال الماء وصعب عليه استعمال الماء لمرض في عضلاته، شلل، أو لمنع الطبيب له من استعمال الماء، فيشرع له التيمم. فهذا حتى لو الماء موجود حواليه، هذا بنسميه لم يجد الماء حكما. فاللي بيجدش الماء نوعين، إما لم يجد الماء حقيقة، معدوم الماء من عنده، قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا بسموه فاقد للماء حكما، يعني في حكم من لم يجد الماء. ونعم يتيمم ويصلي. شوف بالنسبة للصلاة لا تسقط عن الإنسان في أي حال من الأحوال، حتى لو كان عاجزا عن الوضوء وعن التيمم، بسموه فاقد الطهورين، وحتى لو كان عاجز عن تغيير ثيابه إذا كان فيها نجاسة فلا تسقط عنه الصلاة. الصلاة أمرها مهم، وهذا تذكير لمن يتهاونون في الصلاة إنه ينتبهوا لأنفسهم والله الله في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ربنا مش رايح يضيع عليكم صلاتكم اللي هي 16 شهر توجهت فيها إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
نعم. نعم. سؤاله الثاني للأخ المستمع من نابلس عن أعمار أهل الجنة، هل ثبت أنه أعمارهم تقارب 33 سنة؟
نعم.
ويسأل عن أعمار الأطفال.
والله شوف الوارد في الحديث، هو حديث أظن رواه الترمذي وغيره من أصحاب من أصحاب السنن أو المسانيد، واللي في ذهني إنه الحديث حسن، إنه أعمار أهل الجنة 33. وهذا الحديث اللي وارد في أعمار أهل الجنة، ونفهم منه أيضا أنه حتى الأطفال عندما يدخلون الجنة، لأنه يعني كيف سيحصل لهم ابتلاء أو اختبار أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم، المهم قلنا دخلوا هذول فسيدخلون ويصيروا أعمارهم 3 ويكون يعني في عنفوان الشباب. طب واحد ممكن يقول طب كيف في الحديث يدعو الإنسان بيقول له إذا واحد مات ابنه بيقول له نسأل الله نجعله لك فرطا على الحوض، يعني يكون أمامك على الحوض ويسقيك من الحوض، هذا بيكون قبل دخول الجنة. وحتى لو صار عمره 33، يعني بتعرض شنو واحد يكون ابنه عمره 40 ويكون أمامه يستقبله مشان يقدم له ماء ولا يقدم له أي شيء.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، لها سؤالان. سؤاله الأول تقول ذهبت للمسجد من أجل الصلاة، وجدت الإمام في الركعة الأخيرة سلمت معه، ما حكم صلاتها؟
يعني هي بتقول أنه سلمت قبل أن تتم صلاتها، كانت مسبوقة.
نعم.
وسلمت قبل أن تتم صلاتها، هذه عليها أن تقوم وتجيب الركعات اللي فاتتها ثم تسجد للسهو على ما فاتها. لكن لو كان الإنسان يعني سهى في صلاته سهوا يجبره سجود السهو، وكان مأموما وسلم بعد الإمام مباشرة، يعني تابع الإمام في التسليم، فإن الإمام يضمن له ويسقط عنه سجود السهو. أما ما دام سلم الإمام قبله وهو مسبوق بركعة أو ركعتين أو 3، فعليها أن تسجد للسهو لأنها زادت في الصلاة التسليمتين، فالتسليمتين اللي سلمتهن مش مشروعات في هذا الموطن، لأنه في حقها أن تقوم وتكمل صلاتها.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول زوجها مريض بالسكري وأفطر في رمضان، يطلب منها أن تحضر له الطعام، هل تأثم بذلك؟
أبدا ولا حرج عليها، بل يعني لابد أن تحضر له ما يحتاجه من طعام، لأنه أصلا هو ليش أفطر؟ لأنه إذا لم يأكل أو لم يشرب في مواعيد محددة سيتفاقم عنده المرض، فهو أصبح الآن أصبح معذورا. فالأصل أن تعينه، أن تساعده في كل ما يحتاجه من طعام وشراب، لكن في الأمور الأخرى اللي هي المعاشرة الزوجية يحرم عليها أن تطاوعه، لأنه بالنسبة لها في حقها ماله حرام.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع القدس له سؤالان. سؤاله الأول عن حديثين النبي صلى الله عليه وسلم، الأول أعفو اللحى والثاني إن الله لا ينظر إلى صوركم، هل من تعارض وما التوفيق بين هذا؟
أبدا ما في أي تعارض، ما في أي تعارض. يعني الله سبحانه وتعالى يعني خلينا نقول إنما الأعمال بالنيات، العمل أساسه النية. ويعني لو كان الإنسان في ظاهره حسنا وفي باطنه غير حسن، فالله لا ينظر إلى الصورة لا ما ينظر إلى الحقيقة. هذا بالنسبة للأمور العادية. أما فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الأمور الظاهرة، فالواجب علينا أن نلتزم بهذه الأمور الظاهرة، فلا أجد أي تعارض. أو بعض الناس يقول لك يا عمي الدين في القلب ومش مهم العمل ومش مهم، هذا كمان أصعب يعني. فلا أجد تعارضا إنه ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هيئتنا الخارجية إذا كانت حسنة وكان حقيقة ما في باطننا قبيح، هذا لا يعني لا يعامل الله على الهيئة الخارجية. وفي نفس الوقت أمرنا بهيئتنا الخارجية أن نعفي اللحى، فنلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفو هذه وأن أحف هذا، يعني أحف شاربه.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن دعوة الناس في حال وليمة يعني المتوفى، وما يكون من هذه الدعوات في الولائم وإقامة الطعام لأهل المتوفى.
هو قال بصنعوا يوم الثالث أهل المتوفى. يعني نحكي بشكل عام عن كل الأمور. أولا يعني لا يشرع لأهل المتوفى أن يصنعوا طعاما في اليوم الثالث، ولذلك الأمر التغيير مش سهل. أنا أنصح كل واحد إذا دعي على وليمة في اليوم الثالث أن لا يلبي الوليمة، وإذا راجعوا يقول لهم لأنه لم يشرع أن يعمل أهل الميت وليمة في اليوم الثالث. وهذه أصلها مأخوذ من معتقدات نصرانية إنه أرواح الميت أو روح الميت تعود إلى البيت في اليوم الثالث وتعود في اليوم الأربعين، ولذلك ذكر الأربعين وما إلى ذلك. كل هذا لا أصل له عندنا في الإسلام. المشروع أن يصنع لآل الميت طعام، لأنه جاءهم ما أشغلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما لما استشهد جعفر وجاء خبر استشهاده، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما أشغلهم. فهذا المشروع. ومع هذا أيضا أنا أنبه إنه أن يتقي المسلمون الله فيما يصنع من طعام بمناسبة الموت من يموت. يعني الحقيقة دخل من المبالغات في الأمر بحيث أن الفقير أحرج في هذا الأمر ولم يعد قادرا من المبالغات. التي النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر، ما قالش يعني تعمل وليمة لكل من يحضر الدفن أو تعمل وليمة لكل يعني الناس اللي الموت آلمهم ومش مستطيعين يجهزوا طعام، هؤلاء الذين يصنعوا لهم الطعام. نحن وشوف كلما ابتعدنا عن السنة كلما وقعنا في العنت، اللي سأل يعني كلما وقعنا في المشقة والضيق. فبقدر ما نرجع إلى السنة بقدر ما نرتاح ويخفف عنا، لأن الناس كثير أنا بشكولي وبقولوا لي يعني أصبح ما يصنع من طعام بمناسبة موت الموتى يثقل كاهل من يصنع هذا الطعام، سواء كانت نفس العائلة أو كان أناس من أحبابهم وأصدقائهم وما إلى ذلك. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ومستمعي الكرام يعني شارف البرنامج على الانتهاء، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. كذلك إخوة الإسلام أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.